تعالى. وهذا الشهر هو فرصة عظيمة يجب أن تغتنم من هذا الجانب وليس من زاوية المسلسلات والأفلام وحضور البرامج التلفزيونية المختلفة وتضييع الوقت فيها، لأن هذا لا سمح الله يأتي أيضا من باب الغفلة، ونعوذ بالله من الغفلة. أما الرسالة التالية هي من الأخ عبد القوي من اليمن، يقول في مساهمته: بينما السيد القائد يحفظه الله يتحرك تحركا كبيرا عبر المحاضرات واللقاءات المتكررة بالشعب والمجاهدين والمسؤولين قبيل شهر رمضان لشدهم وحثهم على الرجوع الكامل لله وكتاب الله في هذا الشهر الكريم والإقلاع عن المعاصي ومشاهدة المسلسلات، يتحرك آل سعود عبر مندوبهم آل الشيخ لعمل وساطة كبيرة عريضة لإرجاع مسلسل طاش مطاش في شهر رمضان، وبصيغة حديثة ممزوجة بالانفتاح والانسلاخ ليصبح رمضان عندهم شهر الطش والرش وليس شهر القرآن. نعم أيها الإخوة، لا وجود لأوجه المقارنة أساسا في الموضوع، فالأول سيد الحق والثاني داشر الباطل. شكرا للأخ عبد القوي علي أبو هاشم من اليمن على مشاركته وإدلاء رأيه في هذا اللقاء. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ محمد المشي أيضا من اليمن، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في الأطران، تحياتي لكل المستمعين هذه الإذاعة العزيزة. بكل تأكيد السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين النحوذي يحفظه الله حول محاضرة أو حول التهيئة الرمضانية، والذي كان بحضور حشد جماهيري وحشد من قيادات وعلماء الشعب اليمني في جامع الشعب اليوم الجمعة. كان هناك كما قلنا كلمة مهمة خاصة بالتهيئة النفسية لشهر رمضان الكريم. جل كلمته أو أهم ما تحدث في هذه الكلمة حول الإحسان، وأكثر ما تحدث عنه هو الإحسان في شهر رمضان، وحتى الجميع مسؤولين يعني مدراء كل بصفته واسمه، وكذلك حث الشعب والمجاهدين بشكل عام على الاهتمام بالإحسان في شهر الإحسان شهر رمضان. وأكد بأنه يجب أن نكون عونا للفقير والملهوف في هذا الشهر، لنتراحم، لأن لا يكون شهر لجمع أصناف كثيرة من الأكلات وما شابه، بل يكون هو الشهر الذي نمتنع عن مثل هذه الوجبات الكبيرة، لنعطيها لفقراءنا ومساكيننا بشكل إحسان لكل المستضعفين الموجودين في مجتمعنا وحينا وقرانا. نعم، وتحدث السيد بأنه يجب أن نستقبل رمضان بالطهارة ومن خلال تنظيف شوارعنا وأماكننا وبيوتنا ومنازلنا، فمثلما يجب أن نستقبل رمضان بنفوس طاهرة، يجب أن نستقبل رمضان بأماكن وأحياء طاهرة ونظيفة من خلال حملة تنظيف ستنطلق هذا اليومتين. تحياتي للجميع وسلام ربي على السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، سيد الإحسان وسيد النفوس الطاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي صنعاء.
نعم، شكرا للأخ محمد المشكي من صنعاء.
سعيد من تولاه، عظيم لا شريك له، ولا معبود إلاه، وليس كمثله شيء، تعالى ربنا الله، وليس لخالق الأكوان أنداد وأكوان. أشباه قريب يسمع الداعي مجيب إن سألناه هو الكافي هو الهادي من استهداه أنجاه عليم السر والنجوى ومن أرضاه أغناه إليه بسطت آمالي وقلبي بث شكوى هو الرحمن مولانا سعيد من تولاه عظيم لا شريك له ولا معبود إلاه وليس كمثله شيء تعالى ربنا الله وليس لخالق الأكوان أنداد وأشباه هو الأقوى هو الأعلى سمعناه أطعناه نسبحه ونحمده ونشكره ونخشاه ونذكره ونعبده ونستجدي عطاياه ونرجو الله مغفرة وفوزا يوم نلقاه
هو الرحمن مولانا سعيد من تولى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي. كلمة السيد الحوثي بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك محور حديثنا في هذا اللقاء. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ سليم المنتصر الكاتب والمحلل السياسي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد سليم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
حياكم الله. بداية يعني كيف رأيتم إرشادات والنصائح التربوية والعقائدية للسيد الحوثي في خطابه بمناسبة شهر رمضان المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وبداية أهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر الله الكريم الذي يعتق فيه رقاب عباده من نار جهنم.
اللهم آمين.
الشعب اليمني على أي حال تعود في كل سنة وفي كل جمعة من آخر في آخر جمعة من شهر شعبان المعظم أن يطل سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة يلقيها على أبناء الشعب اليمني، وكانت كلمة هذه الجمعة أو يوم أمس كانت خلال لقاء موسع حضره العلماء وقيادات في الدولة استقبالا لشهر رمضان المبارك، فكان سماحة السيد يحث على أن شهر رمضان أن من أهم ما فيه ليلة القدر التي يقدر الله فيها أمور عباده وفيها نزول القرآن، فعرف بهذه الليلة المباركة وبهذا الشهر العظيم، وتحدث أن الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم خاطبنا ووجهنا وحذرنا وفهمنا، ففي القرآن تعليمات الله التي هي حق ونور وشفاء، والشعب اليمني وسائر شعوب الإسلام في أمس الحاجة إلى هذه التعاليم والالتزام بها والسير على منهجها.
نعم.
كما تحدث السيد عبد الملك عن أنه يجب علينا التركيز على القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم لأنه من أهم الأولويات في هذا الشهر المبارك، وعلى أن الإنسان يجب أن لا يضيع ليالي شهر رمضان المبارك وأن يستثمرها للظفر بالخير والفضل العظيم خصوصا في ليلة القدر. كما تحدث وتطرق سماحة السيد أننا في عصر لا مثيل له فيما تمتلكه قوى الضلال من إمكانات هائلة وفي حجم الهجمة الهائلة لإضلال مجتمعاتنا الإسلامية.
نعم.
فهذا الشهر العظيم كما أشار السيد أن له قيمة تربوية عظيمة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله سماه شهر الصبر، ولا بد للإنسان يعني على كل حال أن يكون هذا الشهر نموذجا لكل العام، لا بمعنى أن لا يكون هذا الشهر فقط يلتزم فيه الإنسان فإن خرج هذا الشهر عاد إلى ما كان عليه. كما تحدث سماحة السيد عن أنه يجب علينا ترويض أنفسنا والسيطرة على رغباتنا، ولكي يدفع المجتمع لأن يكون مجتمعا قويا يمتلك قوة الإرادة والتحمل. كما أكد السيد على أن الصبر يساعد الإنسان على أدائه للأعمال العظيمة واهتمامه بالأمور المهمة، وأن ثواب الصبر هو الجنة، وهذا هو الحافز الأكبر كما أشار السيد، وهو عرض عظيم من الله فكيف لا نقبل به. كما أن السيد أشار إلى أن شهر رمضان تتضاعف فيه الحسنات، وهذا هو أهم ما نحتاج إليه.
طيب سيد سليم، كيف ساهم دور القيادة في اليمن في تحقيق الانتصارات العسكرية والمعنوية والعقائدية؟
كذلك سمحت سيد أشار إلى أن هذا الشهر العظيم هو شهر الانتصارات العظيمة، وجرت فيه الكثير من الأحداث الجهادية التاريخية كيوم الفرقان، غزوة بدر، ويوم فتح مكة. ولا شك أن السيد حث المرابطين في الجبهات على أن يهتموا بتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله والتسبيح والاستغفار. وكيف لا، وهذا هو رأس مال المجاهدين في اليمن. يعني واقعا إذا ما تابعنا أو إذا ما استقرأنا العدوان على اليمن ودور المجاهدين والتسليح الذي كان بحوزتهم، نجد أنه بمعجزة من الله سبحانه وتعالى صمد اليمانيون، فلم يكن هناك أصلا وجه للمقارنة بينما يمتلكه العدو من أعتى العتاد والسلاح الأمريكي والغربي، وحتى يعني كثير من الدول التي ربما نأت بنفسها عن الصراع في اليمن إلا أنها دعمت السعودية بالسلاح، وبينما كان يمتلكه الشعب اليمني من أسلحة بسيطة جدا، لا يعني بل أن أكثر المجاهدين في اليمن ذهبوا بأسلحتهم الشخصية، ذهبوا للقتال وذهبوا بعجلاتهم وسياراتهم للجبهات. لذلك في اليمن يعني هو معجزة بكل ما تحمل كلمة من معنى. فالقيادة السياسية للأسف أو من كانت تتولى القيادة السياسية فرت إلى السعودية، وفر معها ثلثي الجيش، انقسم الجيش، منهم من ذهب وكان ولاؤه للسعودية، ومنهم من ذهب وكان ولاؤه للإمارات. فلولا الشعب المؤمن هذا العظيم وهذه القبائل اليمنية العظيمة التي رفضت المجاهد بالجبهات بالمجاهدين والعدة والعتاد، ومثل ما أسلفت لكم أن رأس مال الشعب اليمني هو القرآن الكريم وهذا الدين الإسلامي، وهذا الانتماء العظيم لهذا الدين والتمسك بمنهج الله وكتابه وأهل البيت عليهم السلام هو الذي صنع المعجزات وكسر أعتى قوة ربما في التاريخ الحديث، لأنه لم تكن يعني العدوان هذا لم يكن فقط آل سعود، يعني آل سعود لم يكونوا سوى مجرد أداة، وإنما كان العدوان هو أمريكي غربي بامتياز تشاركت فيه القوى الغربية في سفك دماء الشعب اليمني. لذلك بالمقاييس العسكرية والاستراتيجية والسياسية لا يمكن أبدا أن ترجح كفة المجاهدين في اليمن، ولكن الالتزام بمنهج الله وأهل والالتزام بمنهج أهل البيت عليهم السلام.
طيب سيد سليم، من أهم النقاط التي ذكرها السيد الحوثي في كلمته وهو يؤكدها دائما، العودة إلى القرآن الكريم، التمسك به، أخذ المعاني السامية منه في ظل هجمة ثقافية غربية تريد إبعاد المسلمين عن قرآنهم، عن تعاليمه، عن مضامينه، عنه ككتاب مقدس، كنهج للحياة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني واقعا الهجمة للأسف الغربية اليوم أتت بواجهة عربية إسلامية. فنلاحظ مثلا القنوات التلفزيونية العربية لا يوجد أي شيء فيها عربي وإسلامي، كلها يعني مع أن هناك بعض القنوات لا نعمم هنا، ولكن أكثر القنوات العربية وخاصة المملوكة للسعودية والإمارات والدول المعتدية على اليمن لا تجد فيها أي شيء إسلامي. يعني حتى مظهر المذيعين والمذيعات يعني بالأخص يعني هجمة شرسة، وخاصة في شهر الله، في شهر رمضان الذي حقنا الله سبحانه وتعالى على أن نغض أبصارنا وأسماعنا ونلتزم ونصوم صوم الأبدان قبل صوم يعني قبل صوم الطعام. وهؤلاء يتعمدون، هذه القنوات التي على أساس أنها عربية وإسلامية تتعمد في شهر رمضان أن تخرج أسوأ المسلسلات وتدخل في عقول الناس أسوأ الثقافات وأمور يعني غريبة على مجتمعاتنا الإسلامية. وكل هذا طبعا هو بتخطيط غربي، تخطيط غربي بحت، لأنه لا مصلحة أبدا لأي عربي مسلم حر شريف عنده دين ومروءة أن يسمح بأن تبث هذه المسلسلات وهذه الأفلام وهذه الأمور المخلة بالآداب والمخلة بالثقافة والتي تدعو إلى الخنوع والخضوع في قنواتهم، إلا أن هؤلاء للأسف هم أداة بيد الغربي.
نعم.
فهو يستخدمهم ويحركهم كيف ما يشاء، ولكن الحمد لله في اليمن لعل الشعب اليمني عانى كثيرا في حقبه السابقة وتم فصله عن محور المقاومة وعن الإسلام المحمدي الأصيل، ولكن اليوم وبحمد الله وبفضل الله وبعد أن من الله علينا بهذا القائد العظيم السيد عبد الملك الحوثي رجع، أو نقول ربما عاد إلى أصله الشعب اليمني، واليوم نرى هذه المظاهر التي واقعا تفرح القلوب في اليمن في كل شوارعه وأزقته، تلاوة القرآن، حلقات تدريس القرآن والحديث، يعني أمور مفرحة. يعني واقعا إن لم يكن لنا غير هذه الأمور كتعويض عما فقدناه في هذا العدوان من أبنائنا ونسائنا وأطفالنا، فإن هذا يكفي أن الشعب اليمني أدرك أنه على حق، وأن التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبأهل البيت عليهم السلام هو أثمن ما في الوجود، ولو بذلنا فيه دماءنا وأموالنا وكل شيء. فواقعا دماء أهل اليمن ليست أغلى من دماء الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي ضحى بنفسه وبأهل بيته في كربلاء لكي يحيي هذا الدين ولكي تعي هذه الأمة أنها لو سلمت أمرها إلى هؤلاء الشرذمة الذين هم متأسلمون وليس لهم
سيد سليم،
فإنها لن تنال الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم. التكافل الاجتماعي في اليمن أيضا من أبرز يعني ما ورد في الخطاب ومن أبرز صفات هذه الأمة التي يساعد بعضها الآخر. نسأل عن هذا التكافل الذي يراه البعض أحد أسباب انتصار اليمن، ماذا تقولون بهذا الصدد؟
يعني التكافل في اليمن وصل إلى أعلى درجات التكافل يعني على مستوى الإنسانية جمعاء. يعني المواطنون في اليمن وأبناء القبائل الشرفاء والعوائل قدمت فلذات أكبادها دفاعا عن أعراض الناس، قدموا كل ما لديهم، القوافل الغذائية، أسر فقط تقدم قوافل غذائية للمجاهدين والمرابطين في الجبهات. كذلك على المستوى الداخلي يعني هناك تكافل بشكل كبير جدا ومساعدة، يعني حتى الذي لا يجد إلا قوت يومه يقسمه مع جاره. واقعا يعني جسد أهل اليمن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله فيهم: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، فكانوا خير نموذج. وإلا واقعا إذا ما يعني تابعنا الأحداث خلال سنوات العدوان وهذا الحصار اللا إنساني للشعب اليمني، كان الشعب اليمني يعني كان عشان ملايين ماتوا من أبناء الشعب اليمني، ولكن بسبب هذا التكافل والتراحم بين أبناء الشعب اليمني والمصير المشترك الحمد لله يعني الفاجعة كانت أقل بكثير مما كان يفترض أن تكون، ولكن وللأسف يعني أنه هناك حقيقة أن هناك أكثر من 500 أو نصف مليون يمني فقدوا أرواحهم في اليمن بتقارير الأمم المتحدة.
نعم.
هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم في اليمن واستشهدوا ليس فقط بالضربات المباشرة بالصواريخ والطائرات والأسلحة، وإنما بالتجويع والحصار والأمراض، لأن العدو السعودي استهدف كل شيء في اليمن، المستشفيات، المراكز الصحية، المدارس، الجامعات، حتى خزانات المياه قام بتلويتها وضربها، يعني استهدف الإنسانية في اليمن بكل ما تحمل كلمة، استهدف الحجرة والشجرة وكل شيء، ولكن بفضل تكافل أبناء الشعب اليمني الحمد لله الفاجعة لم تكن يعني لم تكن مليونية، لكن الأعداد أيضا كبيرة، ولكن الحمد لله. وهذه من علامات انتصار هذا الشعب العظيم.
نعم.
الذي سيسجل له التاريخ أنه مرغ أنوف أعتى قوى ظلامية في العالم في التراب.
نعم، شكرا لك الأستاذ سليم المنتصر، الكاتب والمحلل السياسي اليمني.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله.
حياكم الله.
رباه أنت الناصر وأنا لنصرك ناظر، عجل فأنت القادر والمستجيب لمن دعا.
يا من دعوت إلى الجهاد أدعوك يا رب العباد، ويدي على ضغط الزناد سدد سلاحي في.
نشكر الأستاذ سليم المنتصر الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. نستمع إلى مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي الكرام. حقيقة مسألة اليمن والسيد عبد الملك الحوثي نسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ ذويه، وأن يكون جمرة متوقدة ضد الاستعمار وفي صدور الاستعمار وأذناب الاستعمار وعملاء الاستعمار، وأن يديمه ذخرا للمقاومة الشريفة، المقاومة العظيمة، مقاومة أهل اليمن، أهل اليمن الذين رجعوا إلى الأصل الطيب الكريم بعدما عبثت به دول العدوان منذ سنوات عديدة، منذ أكثر من 60 عاما. أهل اليمن الذين رجعوا إلى قلعة أهل البيت عليهم السلام وبقاع أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، رجعوا إلى مبدأ مالك الأشهر النخاعي وهادي ابن عروة المرادي وعمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه. أهل اليمن الكرام الذين قال عنهم الإمام علي سلام الله تعالى عليه عندما خاطب معاوية قال له: إني آتيك بسيوف قحطانية ورماح يمانية، كان يفتخر بها أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. عندما وصل خبر إسلام مالك الأشتر قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لم يره قال عنه: إنه من المؤمنين حقا، بل إنه من المؤمنين. ثانيا، اليمن عندما وصل إسلام أهل اليمن في يوم واحد على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بلا قتال ولا دماء ولا حرب، قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: الله أكبر، أسلمت اليمن، الإيمان يماني والحكمة يمانية والدين يماني. هذا كلام عظيم رسول الله بحق هذه البقعة الطاهرة التي لم يقلها حتى إلى قريش، وتعلمون ما فعلت قريش برسول الله وبأنصاره ومواليه وشيعته. حفظ الله السيد عبد الملك الحوثي، وحفظ الله المقاومة العظيمة، وحفظ الله محور المقاومة الذي غذى حركات التحرر في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي العالم بأسره إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم جزاء المحسنين.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني على هذه المشاركة الطيبة، و نشكره على مداخلته الكريمة في هذا اللقاء. الأخ أبو هارون من اليمن كتب: السلام عليكم، كلمة السيد الحوثي بمناسبة حلول شهر رمضان تدل على الصبر، طبعا بمناسبة اقتراب شهر رمضان، تدل على الصبر كما على كل المحن التي تواجه المؤمن وتحمل كل المتاعب، وأن شهر رمضان فيه ليلة القدر، ويجب علينا أن نستغل الشهر الكريم بتلاوة القرآن، ويكون شهر رمضان شهر الخير والبركة، وفيه التراحم وفيه كل الخير، وعدم تضيع الوقت في شهر الخير، لأن أوله راحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وقد حث السيد على الإحسان في شهر رمضان وأن الأجر فيه مضاعف. شكرا للأخ أبو هارون من اليمن عمران على هذه المشاركة. الأخ مطهر الأملحي من صعدة اليمن كتب: إن ثبات الشعب اليمني ليس من فراغ، وإنما من خلال الدروس والعبر من سيرة أهل البيت عليهم السلام، وأخذ العبر والدروس من القرآن الكريم، واتباع أهل الهدى عليهم السلام، ونتائج معارك أمير المؤمنين عليه السلام في أحد وبدر وصفين والنهروان وغيرها. شهر رمضان هو الدرس الجهادي الذي استطاع من خلاله أهل اليمن الثبات والصبر في مواجهة أعداء الأمة. شكرا للأخ مطهر الأملحي من صعدة اليمن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
سبحانك الرحمن ويحك صائدي، إن لم أكن فيها ابتدأت دعائي. سبحانك الجبار ويح مشاعري، إن لم تهيج بالدعاء بكائي. سبحانك القهار سحقا للهوى، فلطالما اقتاد الهوى أهوائي. يا من نفخت الروح في قلبي، ومن كنت القدير مقدرا إحيائي. يا من كتبت لي الحياة معيشها، فغدت تدب الروح في أنحائي.
آه يا فاطرا في ظلمة صورتني، يا بارئا كونت لي أجزائي. أكرمتني ورزقتني وحفيت بي في نشأتي وصباي.
لآلئ ودرر من كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه، فيفني عمره في منفعة غيره. وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام أيضا إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غفر إلاك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك يا منبت الأزهار عاطرة الشفا
أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
ربه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك.
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا العزيزات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، وسنكون مع سيرة العطرة للدكتور الوائلي رحمة الله عليه. مستمعينا، إن الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه خدم الثورة الحسينية المباركة وصور أبعادها بأسلوب ممتع حديث، لأنه رسم الصورة السليمة لتغذية المسلمين بالفكر النير، وقد وظف شعره لخدمة الدين الحنيف والأمة الإسلامية ذابا عن تراثها العريق وترابها وقيمها من أجل أن تعيش سليمة من الدنس بعيدة عن الاستغلال والسيطرة الأجنبية. ولا مراء في ذلك إذا ما لمسنا أن الكلمة الشعرية في منظاره ليس إفرازا عاطفيا فحسب، بل هي إذا أحسن توظيفها في مسارها الأيديولوجي ستصبح ثمرة لمعاناة مقصودة ذات هدف محدد. ولا غرو فيه إذا ما سمعنا أجراس ذلك الشعر تقرع بين الفينة والأخرى داعية للتصدي للمهمات ومنازلة الأرزاء والاستعذاب الموت من أجل الأهداف الكريمة والغايات النبيلة، إذ كيف لا وهو ممن يقولون بأن الأدب تعبير عن المجتمع وأنه المرآة المصورة لكل ما يخوضه من معارك ومن نضال وكل ما يتصل به من قضايا سياسية واقتصادية. ومن ثم ألفيناه يرفض الخطب والتباكي أمامه ويدعو للتصدي له ولمحاولة إخضاعه من أجل الحياة الحرة الكريمة والمجد الذي يحتقر الجبناء قائلا: لا تشمتن الخطب أو تبكي له، فالخطب ليس بمثل ذلك يدفع، فلقد شتمنا الرزء حتى أدخمت آذانه والرزء باق مزمع، لكن تصد له فإن أخضعته تحيا، وإن خفت الممات ستخضع، فالمجد يحتقر الجبان لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. نعم مستمعينا، وألفينا الوائلي أيضا متتبعا مسار الشعر وواعيا دوره التاريخي وما ألحق بالطغاة الظالمين، يقول: فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدع. كما ألفيناه يرفض انزواء الشعر وخروجه من ساحات الكفاح وانشغاله في خدمة المترفين وتلطيف أجواء أنسهم وسمرهم الباطل، مرددا: أنا لا أريد الشعر إن جدت بنا نوب يخل ما عناه ويقبع، أو أن يوشي الكأس في سمر الهوى ليضاء ليل المترفين فيسطع. وقال مناشدا الشعر: لكن أريد الشعر وهو بدربنا مجد سيف في الكفاح وأدرع، وأن يكون الشعر رائدا وفكرا أيضا: إنا نريدك والأماني جسدت بك رائدا يبني وفكرا يبدع. وهكذا مستمعينا كان الشيخ الوائلي يقدر دور الكلمة ويقول بضرورة توظيفها لأداء رسالتها في الوقت الذي يؤكد فيه الجانب الفني وأهميته والعفوية وعدم التكلف والعزيمة والثقافة وأهمية هذه المسميات في الشعر. وإذا تحركنا مع الشيخ الوائلي مستمعين ابتداء من تصويره للشعب الفلسطيني وما تعرض له من ويلات خلال المدة الطويلة التي جثم فيها العدو الصهيوني على كاهل فلسطين، وجدناه يبرز أوجاع هذا الشعب المقدام ويعرض جراحاته متنقلا من عطاء أرض فلسطين المتجسد بزهو كرومها ورفيف سنابلها وأناشيد أطفالها وعطاء ربوعها. كما بين أديبنا الجور والظلم الذي أصاب أطفال فلسطين، وبهذا أبعد عن ربيع حياتهم كل أزاهير البشر والهناء وحرموا من حقوقهم، فأصبح نداء الطفل الفلسطيني هذه الأبيات: أبي كم نشدت الكرى كي أراك، ولكن عيني أبي تأرقوا، تعال أبي ويذوب الصغير وعيناه بالدمع تغرورق. ولم ينفك الوائلي يلاحق مواطن اللوعة والحسرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نافضا تراب التغاضي عن عمق جراحاته، ففي إحدى قصائده وضع لمساته على صور متعددة للشهداء وتوديعهم للحياة وللأطفال وما يلاقون والجرحى وما يفرزون والأمهات وما يكابدن، قائلا: فهنا يبعث الأنين جريح، وهنا يلفظ الحياة شهيد، وهنا طفلة وطفل يتيم، والأسى والحرمان والتشريد، وبقايا أم برتها الرزايا ببقايا حطام روح تجود. مستمعينا، وعلى الرغم من كل ما يجري فالشاعر متفائل آمل في النصر، يقول: بني رويدا فلا بد أن ترد السهام لمن فوقوا، ونصنع فجرا سخي الضياء ومجدا على دمنا يسبق. ولا يخفى مستمعينا على من أمعن النظر منصفا وأرهف السمع وهو حصيف أن ما يدور على تراب فلسطين هو حرب مصيرية بين شعب شرعي الوجود مهضوم الحقوق منتهك الحرمات، وبين شرذمة باغية ناصرها الباطل وشجعها التخاذل ودعمتها الخيانة. وإذا كان الوائلي رحمه الله قد صور بعض جوانب القتل والتشريد التي تعرض ويتعرض لهما هذا الشعب والآلام التي يتحملها أبناؤه كل يوم، فإنه قد أزال فيما كتبه الستارة عن حقيقة الصهيونية هذه الشرذمة الباغية. وإن الفشل والخيبة سيصيب هذه الجرثومة بالتأكيد، وهذا بعض قول الوائلي: إيهن صهيون يا ولاة بغي أبواها خيانة واشتراح، خفض التيها لا يغرك عرس أنت فيه فقد يليه نياح، كل شوط فيما علمنا سجال لم تدم فيه خيبة أو نجاح، سيدوس الصمود غطرسة البغي وتعن تلك الوجوه الوقاح. أجل أحبة الإيمان. من سيرة أمير المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي الوضاء هو أنه قد وظف قسما من شعره البناء في إبراز ما تعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات وفي التنديد بأعدائه، ولم يقف عند هذا الحد، بل تطلع إلى التفاؤل والأمل وإلى التحرير والانتصار. ولما كان يعلم أن الشعوب هي سلاح النصر ووقود العطاء ومادة الديمومة والاستمرار، أدار وجهه نحوها حاضا إياها، شاحذا هممها، مجسدا دورها، راسما لها سبيل النصر، يريد للشعوب الصحوة واليقظة لمقارعة الظالمين ونصرة الحق والحقيقة، مقتدين بأبي الضيم وأبي الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. والملاحظ مستمعين أن فضيلته في هذا الميدان قد سلك عددا من المسارب، أبرزها: أولا، لفت أنظار أبناء الأمة إلى أهمية فلسطين. ثانيا، تذكيرهم بماضيهم وأمجاده. ثالثا، رفض وسائل التخدير. رابعا، الدعوة إلى الجهاد والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الحق. ومسك الختام مستمعينا، نهدي لحضراتكم ما قاله الوائلي العالم الأديب والشاعر في قداسة أرض فلسطين والتربة التي درج عليها الأنبياء والبلد الذي تناغم في ربوعه التسبيح وفاح في أجوائه عطر الرسل والرسالات، حيث أنشد: يا ثرى ينبت النبيون فيه فهو النور والهدى والصلاح، تختفي بالصلاة والحمد والتسبيح فيه العشي والإصباح، بصمات المسيح فوق ثراه وشذا من ردائه فواح، وبه من محمد قسمات يجتلي حسنها السنى اللماح. شكرا لرائعي متابعتكم وجميل إصغائكم مستمعين الأحبة في كل مكان، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من سيرة الصالحين.
نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الإمام الحسن بن علي عليه السلام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الشواهد والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تنذر بقرب نهاية عصر السلطة والهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم، وقرب تفكك الإمبراطورية الاستكبارية لتلتحق إلى سالفتها السوفيتية في عالم العدم. وفي هذه الحلقة نستكمل بقية المؤشرات والشواهد على انهيار إمبراطورية الشيطان الأكبر أمريكا. عنوان الحلقة: علامات انهيار إمبراطورية الشيطان. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، بعد أن قدمت أمريكا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية كقوة عالمية بلا منازع، الآن تتراجع عن هذه المكانة. العديد من العلماء يؤكدون هذه النظرية، وبالطبع هناك أسباب عديدة وراء ذلك. في السنوات الأخيرة كانت هناك مناقشات في المراكز التحليلية في وسائل الإعلام حول تراجع القوة الأمريكية والتغيير في النظام العالمي من نظام أحادي القطب إلى نظام متعدد الأقطاب، ولكن ما مدى جدية هذه النقاشات؟ ما هي العلامات والإثباتات التي تؤكد وجهة نظرهم؟ في هذا التقرير سوف نقدم حجج وآراء عدد من المفكرين توقعوا منذ فترة هذا التراجع لأمريكا، لكن قبل ذلك نود أن نقدم لمستمعين الكرام مقدمة لعصر أحادي القطبية أو عصر الاحتكار الذي تقوده أمريكا.
نعم، الأفول كالنمل الأبيض انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 بعد عامين من وصول جورج هيربرت ووكر بوش الأب إلى السلطة كرئيس للولايات المتحدة. لم يكن بوش الأب الوحيد الذي تحدث عن نهاية النظام العالمي ثنائي القطب بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتعاون مع خبراء في القضايا الاستراتيجية والمحللين السياسيين وعد ببداية عصر الهيمنة الأمريكية وبداية القرن الأمريكي، وقال إنه من الآن فصعيدا فإن طريقة الحياة والقيم والثقافة الأمريكية ستحكم العالم.
نعم أعزائي الكرام، اتبع جورج دبليو بوش بوش الابن خطى والده، وقد بنى خطط حكومته على نظريات نهاية التاريخ بقلم فرانسيس فوكوياما، وصراع الحضارات بقلم صامويل هينغ تينغتون. ووصف بوش الإرهاب المنظم بأنه العدو الجديد للولايات المتحدة بعد الاتحاد السوفيتي وغزا العراق وأفغانستان. في ذلك الوقت ظهرت العلامات الأولى لانحدار الهيمنة الأمريكية.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، قال نعوم تشومسكي المفكر والمناظر الأمريكي المعروف في ذلك الوقت إن تراجع الولايات المتحدة قد بدأ، وإن المسؤولين الأمريكيين المغرورين لم يكونوا على علم بأن بقاء بلادهم في مكانة القوة العالمية بلا منازع حلم من نسج الخيال. ابتكرت جالين كاربنتر، وهو أستاذ جامعي وعضو في معهد كاتو، مصطلح النمل الأبيض للإشارة إلى التدهور التدريجي للقوة الأمريكية بسبب تصاعد الحروب العديدة وتراجع منافسيها. تم استخدام هذا المصطلح لاحقا في مقالات وكتب كريستوفر لين. في السنوات الأخيرة أدى تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة إلى حديث المحللين عن العلامات الدالة على انخفاض القوة الأمريكية.
نعم أعزائي الكرام، في عام 2016 اعترف ترامب كأول سياسي في الطبقة الأولى للسلطة باختفاء مؤشرات القوة لهذه الدولة، قائلا أن الولايات المتحدة لم تعد عظيمة. وفي حملته الإعلامية في الانتخابات استخدم شعار دعونا نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك اعترفت إدارة ترامب في أول وثيقة استراتيجية للأمن القومي في 2017 رسميا بانخفاض القوة الأمريكية، وركزت جهودها على منعها أو تأخيرها. قال هنري كيسنجر، وهو منظر سياسي واستراتيجي أمريكي معروف، أعتقد أن ترامب قد يكون أحد الشخصيات القليلة في التاريخ التي تخرج أحيانا لإعلان نهاية الحقبة.
نعم بالطبع، هناك اختلافات بين المحللين حول علاقة ترامب بتراجع القوة الأمريكية. يعتقد الكثيرون أن تراجع قوة هذه الدولة قد بدأ قبل ترامب، وأن تصويت الناس لصالح ترامب تحت شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى كان نوعا من الاعتراف العام بتراجع عظمة أمريكا. وبهذا المعنى فإن ترامب هو أكثر من كونه عاملا في تراجع القوة الأمريكية. تعتقد المجموعة الثانية أنه لم يكن هناك سابقة للتراجع قبل ترامب، وأنه ألحق أضرارا لا يمكن إصلاحها بالقيادة وبالتأثير الأمريكي في العالم بسياسات مثل الانسحاب من الاتفاقيات الدولية وإبعاد الولايات المتحدة عن حلفائها القدامى.
وبحسب هذه المجموعة مستمعين الأفاضل، فإن ترامب مسؤول عن تراجع القوة الأمريكية. هناك مجموعة أخرى من المحللين لديهم نظرية محايدة مأخوذة من النظريتين السابقتين، حيث يعتقدون بوجود تراجع بطيء في السنوات الأخيرة كان من الممكن إيقافه قبل ترامب، لكن ترامب أصبح محفزا ومعجلا لانخفاض القوة للحكومة من خلال استخدام نفس سياسة الولايات المتحدة كما فعل السابقون. على الرغم من تعدد الآراء والنظريات، نرى المجموعات الثلاث من المحللين اتفقوا على تراجع الهيمنة الأمريكية بشكل واضح لا يمكن